يتعلق عليه بحثنا كما قدم سابقا من أن البحث في الإسلام منقسم إلى ثلاث مسائل كلية. المسألة الأولى وهي فيما لو اعتمد المكلف على أمارة ثم تبين انكشاف خطأها يقينا، وهذا البحث فيه إذن قد تقدم سابقا. المسألة الثانية وهي فيما لو اعتمد المكلف على أصل الكلية ثم تبين حينئذ لأن خطأه واقعا وخطأه يقينا، فما العمل فيه؟ هل نقول فيه بالإجزاء أو أنه لا نقول فيه؟ وقد تقدم سابقا أن فعل المكلف عندما يكون هذا الفعل مطابقا حينئذ للمأمور به بالأمر الظاهر المستفاد من هذا الأصل، مما لا شك فيه ولا ريب أن هذا الفعل مجزا ومسقط للأمر الظاهر لأنه هو مطابق للمأمور به بالأمر الظاهر، إلا أنه بعد انكشاف الخطأ الأمر الظاهر يرتفع ويثبت في ذمته الأمر الواقعي. بعد ثبوت الأمر الواقعي فحينئذ ما فعله سابقا وأسقط به الأمر الظاهري هل يكون هذا الفعل مسقطا للأمر الواقعي أيضا أو لا؟ البحث في هذه الملازمة، في الملازمة بين حينئذ بين الفعل الذي أتى به ومطابقا للمأمور به بالأمر الظاهري، الملازمة بينه وبين سقوط الأمر الاختياري بعد ثبوته وانكشاف خطأ الأصل. ومن أجل أن توضح أكثر ونمثل عليه بمثال، نحن نعرف أنه مما لا شك فيه ولا ريب أنه كان في زمن الحضور، حضور الإمام صلوات الله عليه، كانت الجمعة واجبة في البيت. بعدما غاب الإمام صلوات الله عليه وعزل الله تعالى فرجه، نشك في أن هذا الوجوب وجوب الجمعة هل ما زال باقا ومستمر في زمن الغيبة أو لا؟ هنا بمجرد ما نشك يصدق في حقنا يقين سابق وشك لا شك في البيت. أما أنه يقين سابق لأن كلنا سيقل أنه في زمان الحضور كان الوجوب سابق، وشك لاحق لأنه في زمان الغيب نشك في أن ذلك الوجوب الذي كان ثابتا هل ما زال مستمرا أم أنه ارتفع في البيت. بمجرد ما صدق في حقك يقين سابق وشك لاحق يكون هذا الشك من جملة موارد حينئذ من جملة موارد قاعدة الاستصحاب، فتأتي قاعدة الاستصحاب لتنتظر اليقين بالشك، فإذا أتت قاعدة الاستصحاب فنبقي ما كان كما كان، الذي كان سابقا هو وجوب الجمعة بناء على الاستصحاب أبقينا وجوب الجمعة، هنا لما أبقيناه يعني قام عندنا أصل، هذا الأصل وهو قاعدة الاستصحاب، هذا الأصل أفاد أمرا ظاهريا وهو وجوب الجمعة، لما أفاد قام المكلف وامتثل حينئذ لأن هذا الأمر الظاهري أتى بفعل مشتمل على جميع أجزاء وشرائط المأمور به بالأمر الظاهري، لما حينئذ أتى بشيء مطابق للمأمور به بالأمر الظاهري قطعا فعله هذا مسقط للأمر الظاهر المستفاد من قاعدة الاستصحاب، هذا لا كلام لنا فيه ولا إلا أنه بعدما أتى بهذا العمل قطع من أن الواجب في زمان الغيبة حينئذ هو صلاة الظهر ليس بصلاة الجمعة، لما قطع فانكشف حينئذ بطلان وخطأ هذا الأصل يقين، لما انكشف ثبت حينئذ في ذمته الأمر بصلاة الظهر. فالبحث هنا في أن فعله ذا الذي كان امتثالا لصلاة الجمعة هل مسقط للأمر بصلاة الظهر أم لا؟ فإذا عرفنا حينئذ تحرير محل البحث بالدقة نقول قبل أن ندخل في هذا البحث لابد من تقديم ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى وهي مقدمة استشارية قد قلناها أكثر من مرة، أن المكلف أو المجتهد لا يجوز له أن يذهب إلى الأصول العملية إلا إذا فقد الدليل الاجتهادي في البيت. أما مع وجود الدليل الاجتهادي في البيت إما أن هناك آية أو أن هناك خبر فيه عموم أو فيه إطلاق فيه نهي أو فيه أمر يدل على الحكم، لا يمكن لك أن تتغافل عن هذا الدليل وتذهب لأصل العملية وتقول أنا أشك في أصل التكليف فمجراه البراءة وحينئذ عقاب المولى علي لو كنت مخالفا عقاب بلبيان، بل يكون عقاب ببيان وجود الدليل الاجتهادي على وجوده سابقا، لا يمكن لك أن تذهب إلى الأصل العملي وتتمسك بقاعدة البراءة إن قام الدليل الاجتهادي حينئذ من أمر على وجود الخبر. فإذا كان كذلك فنقول حينئذ أن فائدة الذهاب للأصول العملية بعد فقدان الدليل الاجتهادي ما هو؟ نقول أن الدليل الاجتهادي فهو حينئذ الدلء المشتمل على الأمارات، ونحن البارحة قلنا أن الأمارات لسانها لسان الكشف عن الواقع أخذت على نحو الطريقية،
فإذا كانت لسانها لسان الكشف وأفيدت على نحو الطريقية ففائدة قيامها عند المكلف أنها تكشف عن شكل واقعي بمجرد ما يقوم الخبر وبمجرد ما توجد هناك ظهور قرآني. معنى الظهور القرآني أو معنى وجود الخبر أنه كاشف عن الواقع، فالأخذ به يكون أخذ بالحكم الواقعي المنكشف من الأمارة، لا بالحكم الواقعي فقط، إلا أن بالحكم الواقعي المنكشف من الأمارة. هذه هي فائدة الدليل الاجتهادي. إلا أنه إذا فقدنا الدليل الاجتهادي ما هي فائدة الحين العمل بالأصول؟ يقولون فائدة العمل بالأصول العملية فائدته هي وظيفة عملية لرفع حالة الشك الموجود عند المكلف، وليس فائدة الأصل إعطاء الحكم الواقعي المنكشف من خلال الأصل. بخلاف الدليل الاجتهادي، فائدة الدليل الاجتهادي فائدة الأمارة إعطاء الواقع المنكشف من خلال الأمارة. أما بالنسبة للأصل لا يعطيك أن هناك واقع انكشف من هذا الأصل، إنما ذلك ما يعطيك عملا بالخارج، عمل على طبق حالة يرتفع معها الشك فقط من دون أن يقدم لك حكما. من أجل أن يطلع هذا الكلام أكثر نأخذ حينئذ ذنب قاعدة البراءة، فيما لو كنا نحن شاكين في ذنب أن جلسة الاستراحة واجبة أو لا، علينا أن نبحث أولا في الكتاب والسنة للمرأة، هل يوجد هناك عموم إطلاق أمر نهي دليل شريف فيه؟ فإن فقدناه لابد أن نذهب الأصول العملية. عندما نذهب الأصول العملية أنا أشك في وجوب جلسة الاستراحة، يصدق شك في أصل التكليف، لما صدق في حقي شك في أصل التكليف، هذا الشك من جملة موارد قاعدة البراءة البين، لأن قاعدة البراءة تأتي في هذا المورد فقط كلما كان الشك في أصل التكليف. قاعدة البراءة ماذا تقول؟ قاعدة البراءة تقول قبح العصام بلا بيان، هذا غالب ما تقول قاعدة البراءة. معنى ما تقوله ماذا؟ يعني يمكن لي أن أتمسك أنا بقاعدة البراءة وأتي بصلاق من دون جلسة الاستراحة، لأنه لا يكون إما أن يكون الواقع صلاة مع جلسة الاستراحة أو لا. إن كان هناك صلاة من دون جلسة الاستراحة فأنا أتيت بصلاة من دون جلسة الاستراحة فأنا لم أكن قد خلفت الواقع، وإن كان في الواقع صلاة مع جلسة الاستراحة وأنا أتيت بصلاة مجردة فلم يقم بيانا من الشارع على الوجوب، فعدم إتيان هذا الواجب لا أستحق عليه عقاب، لأن العقاب عقاب بلا بيان. هذا غير ما يقدم لك أن يجوز لك أن حينئذ أن ترتكب أو يجوز لك أن تترك هذا الواجب المشكوك، هذا معنى قاعدة البراءة. قاعدة البراءة تقدم لك وظيفة عملية يجوز لك أن تترك الواجب المشكوك، أما أنها تقدم ما هو الواقع المنتشر تقول لك ما هو حينئذ جلسة الاستراحة حكمها في اللوح ما هو. إن تمسكت بقاعدة البراءة بقبح العقاب بلا بيان يثبت واقعا من أن جلسة الاستراحة عند المولى غير واجبة لعلها واجبة، فحينئذ الأصل العملي لا يقدم لك الواقع المنكشف. لماذا؟ لأن ليس لسانه لسان الكاشف، لأنه كما لاحظنا لسانه لسان النظر للوضع العملية إلى حالات الشك. يقول ما دمت شاكا فمن أجل رفع هذا الشك يجوز لك أن تفعل الواجب المشكوك، لأنه لو كان واجبا واقعا حينئذ لما استحققت العقاب عليه، لأن العقاب عليه عقاب بلا بيان. فإذا كان حينئذ لسان الأصل وفائدة الأصل إعطاء الوظيفة، فيقولون الأصول العملية لا تعطي حكما واقعيا، لا تكشف الواقع، لأنه ليس لسان ولا لسان كاشف، إنما غير ما تعطي حينئذ وظيفة عملية للمكلف لرفع حالة الشك والحيرة التي هو فيها، لأنه شك في الوجوب ولم يجد هناك حينئذ آية أو رواية تدل على وجوب الإجابة جزء إصلاح في عدم. فإذا كان كذلك حينئذ فبه إلزام تم في مقدمة. هذا الكلام وافق عليه المصنف طالب، لكن سيأتي منه في المقدمة الثانية ما يناقضه، فعلينا أنه المقدمة الثانية، وهي أنه نحن سابقا قلنا أن الأصول العملية هي منقسمة إلى أربع: براءة واحتياط وتخيير واستصحاب. إلا أن الأدلة التي دلت على حجيتها طالبا يكون الدليل من قبل العاقل، وأخرى يكون الدليل من قبل الشرع، فبملاحظة الدليل قاموا وقسموا الأصول إلى قسمين: الأصول العقلية والأصول الشرعية. من أجل أن يتضح أكثر هذا التفصيل نأخذ أيضا البراءة. صارة عندنا نحن قبح العقاب بلا بيان قام الدليل الشرعي عليه، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم رفع ما لا يعلمون. هنا يقولون قوله رفع ما لا يعلمون يدل على البراءة الشرعية، لأن الدليل دليل شرعي. أما أنه يدل على البراءة معناه أن كل شيء وإن كان ثابتا واقعا على نحو الوجود ما دمت لم تعلمه هو مرفوع عنك، مرفوع عنك بمعنى ليس مرفوع عنك من عالم الجعل، هو باق في عالم الجهل لكن مرفوع عنك بحسب العمل، يعني مرفوع عنك لو أتيت حينئذ به بل أو تركته وكان واجبا غير معاقب على تركه، مرفوع عنك العقاب لا أنه مرفوع عنك عين الحكم، لأنه إن كان مرفوعا عنك عين الحكم فيلزم حينئذ أن نصف في عالم الجهل، ولم يذهب أحد إلى حمل هذا الخبر على هذا المدى، كلهم ذهبوا إلى رفع، هنا رفع المؤاخذة والعقاب لا رفع الحكم في ذلك. فإذا كان كذلك فقوله صلى الله عليه وسلم رفع ما لا يعلمه يقدم هذه العملية لرفع الشك وهو رفع العقاب، إلا أن حينئذ الدليل عليها دليل شرعي كما يبرأ الشك. نفس هذا المضمون مستفاد من حكم العاصم، لأن أيضا العاصم يحكم بقبح العقاب بلا بيان، هنا لما يحكم بقبح العقاب بلا بيان هذا الحاكم هو حينئذ دليل على هذه القاعدة وهو قبح العقاب بلا بيان، إلا أن هذه القاعدة تسمى بالبراءة العقلية لأن دليلها عقلي. إذا توضح حينئذ تقسيم الأصول إلى شرعية وإلى عقلية في البين، نقول أن الأصول العقلية حينئذ مما لا شك فيه ليس لسانها حينئذ لسان الكشف عن الواقع، أما أن ليس لسانها الأصول العقلية لكلامها، يعني من براءة جن عقلية واحتياط عقلي واستصحاب عقلي وتغيير عقلي، ليس لسانه لسان الكشف عن الواقع ليقدم لك حكمة في البين. أما بالنسبة للبراءة فقد توضح، لأن غير ما يحكم العقل بقبح العقاب هو ليس بناظر للواقع ليكشف لك الواقع، وإنما هو بناظر إلى فعلك الذي يكون يجوز لك فعل الواجب المشكوك ولو خالف ثلاث عقاب، حكمه بهذا النحو لا يقدم حكما واقعيا. كذلك التكفير فيما لو ثبت الإلزام وضار الأمر بين الوجوب والحرمة، فيضر الأمر إما أن تأتي بالوجوب فتخالف الحرمة وإما أن تمتثل الحرمة فتخالف الوجوب، العقل يحكم إذا ضار الأمر بين حينئذ والمحظورين فتتخير، هنا حكمه بالتخير ليس كشفا حينئذ عن الواقع لما ثبت لهذه الحالة، وإنما نظر لفعلك الخارجي لأنه من أجل أن لا تبقى شاكا ومتحيرا فعل أحدهما، هنا الفعل بأحدهما لا يكون انكشافا للحكم الواقعي فنقيس عليه البواقي من احتياط المحققة. إذا تم ذلك فالأصول الحينئذ العقلية، فالأصول العملية العقلية ليس لسانها لسان الكشف هذا من جهة، ومن جهة ثانية لما كان لسانها ليس لسان الكشف لا تقدم حكم الواقعية. أما الأصول العملية الشرعية في البيت وقع الكلام، ذهب المشهور خصوصا مشهور المتأثرين يقولون أنها حينئذ تقدم حكم الواقعية، والمصنف اتبعهم على ذلك، ومن هنا يلزم منه التناقض بين ما قاله هنا وما قاله سابقا. لذلك نقول كل الاصول حينئذ تقدم وظيفه عمليه، هنا يقول لا، الاصل الشرعي يقدم حكما باطلا. يبقى لان المصنف يتمسك بذلك وبنى البحث بتمامه على هذه النقطه، لا بد ان يعمق هذه النقطه زاد نوعا ما. فنقول اما الاصول العمليه الشرعيه من جهه هي ليست من حصرة الأربعة، ليست من حصرة الاستصحاب والتخيير والإحتياط والبراءة، بل تشمل أيضا قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية وقاعدة اليد وسوق المسلمين وغيره. إن قلت إن شملت أكثر من الأربعة فلماذا قصصت جل البحث بالنسبة للأصول الشرعية بالأربعة فقط؟ نقول قصد البحث في علم الأصول بالأربعة فقط لأن شأن علم الأصول أن يبحث عن القواعد العامة المضطردة في كل باب، الاستصحاب يأتي في باب العبادات يأتي في باب المعاملات يأتي، أما قاعدة الطهارة لا تأتي في باب النكاح، قاعدة الطهارة لا تأتي إلا في باب الوضوء وباب الصلاة فقط، أما في باب النكاح لا يمكن لك أن تقول قال الإمام كل شيء نظيف زين كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، أو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، لا ربط لها في باب النكاح أبدا، لا ربط لها في باب الواقف، لا ربط لها في باب المزارعة. فلما كانت قاعدة الطهارة والحلية تأتي في باب دون باب، وباب الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير يأتي في جميع الأبواب، حصروا حينئذ البحث أو فقل قصوا البحث في الأربع، وهنا حينئذ اختصاص البحث في الأربع لا يعني أن غيرها ليست بأصول عملية شرعية، غيرها أصول عملية شرعية إلا أنهم أجروها لعلم، قالوا البحث في الأربع من جهة ثانية. إذا كان حينئذ من جملة الأصول العملية الشرعية قاعدة البراء زائد قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية، يأخذ قاعدة الطهارة من أجل أن يتوضح دليل المشهور عندما قالوا أن الأصل الشرعي حينئذ يقدم حكما ظاهريا. قاعدة الطهارة مبنية على هذا القول، قول الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر في البيت. طبعا قبل أن نبحث فيها أيضا لابد أن نبين ما الفرق بين قاعدة الطهارة وبين استصحاب الطهارة في البيت، لأنه ما دليلان، لأنه طهارة نقول على استصحابه والاستصحاب كما يأتي في الأحكام يأتي في الموضوعات، ومن جملة موضوعات الطهارة فقط استصحاب الطهارة، فما الفرق بين استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة؟ نقول الفرق بينهما وهو بالنسبة لحالة المكلف، طهارة المكلف يقطع بوجود الطهارة في هذا الناس، ثم بعد يحس في أن هذه الطهارة المتنقلة هل ارتفعت أو لا. هنا يقين سابق شك ناخر سابق على الاستصحاب، فالاستصحاب قاعدة الطهارة لا تأتي هنا، وإنما قاعدة الطهارة متى تأتي؟ إذا شككت ولم يكن عندك يقين سابق. فيما لو ذهبت أنت إلى البرية مباشرة وجدت حينئذ شيء ما سائل، تشك هل أنه نجس أو لا؟ لم تكن حينئذ طهارته متيقنة سابقا، تتناسب بعموم قوله عليه السلام: كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه طبيعي، كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه نجس في البيت. فهناك تمسكت بقاعدة الطهارة عند الشك كتمسكك بقاعدة الاستصحاب عند الشك، إلا أن الفرق بينهما أن في قاعدة الاستصحاب لابد أن تحرز الطهارة سابقا وتشك في ارتفاع يافطة الطهر، في قاعدة الطهارة لا يشترط إحراز الطهارة سابقا، يكفي أن تشك الطهارة أيضا تتمسك بها. إذا تم حينئذ الفرق بين قاعدة الطهارة وحينئذ قاعدة الاستصحاب، نقول في قاعدة الطهارة مما لا شك فيه بما أن اللسان الأصل ليس لسان الكشف عن الواقع، فحينئذ كل حكم فيه لا يعني أنه هو الواقع المنتشر، لأنه ليس لسان الكشف. إذا تم هذه فنقول والمغلق الحكم فيه بحكم، يقول كل شيء لك نظيف، لكل شيء لك طهر، حكم بالطهارة. لما حكم بالطهارة وجدها فلا يعني. إما أن تقول هذا الأصل لسانه لسان الكشف عن الواقع، فيكون حكم الإيمان بالطهارة هو الواقع المنتشف من خلال هذا الأصل، وإما أن تقول لسانه ليس لسان الكاشف، فما حكم به بالطهارة يكون حكما ظاهريا. استدل المشهور بهذا الدليل، يقولون ما دمتم حينئذ وافقتم معنا أن الأصل ليس لسانه لسان الكشف عن الواقع، والإيمان قد حكم بالحكم بالطهارة، مما لا شك في أن هذا الحكم ليس هو الواقع المنكشف، لأن ليس لسان الوصف حينئذ لسان الكشف عن الواقع. فإذا نقطع أن لما حكم الإيمان بالطهارة على المشكوك كان حكما ظاهريا في البين. إذا كان حكما ظاهريا فقالوا وقالوا أن قاعدة الطهارة لا فرق بينها وبين بقية دخول الشرعية، فكما أن في قاعدة الطهارة يوجد حكما ظاهريا على مؤدى الأصل، في بقية الأصول الشرعية هناك حكم ظاهري على مؤداة، وهذا هو الفارق الثاني بين الأصول الشرعية حينئذ والأصول العقلية. الفارق الأول من ناحية الدليل، الفارق الثاني أن في الأصول العقلية لا يوجد على مؤداها حكم ظاهري، في الأصول الشرعية يوجد على مؤداها حكم ظاهري، تمسك بقاعدة. طبعا إذا سمى هذا الكلام أيضا يسمى أيضا لخصم من الكلام، لأنه من يمكن لنا أن نقول بنسبة القاصد أن كلنا ننظر لقاعدة الطهارة، لا أخذ قاعدة البراءة، رفع ما لا يعلمون، مما لا شك فيه قاعدة الزن تدل على البراءة والدليل عليها دليل شرعي. لما كان الدليل عليها دليلا شرعيا تقولون أن البراءة الشرعية يعني أثبتت حكما ظاهريا، نقول من أين أثبتته؟ لم يحكم الإمام، لم يحكم النبي عندما قال رفع بحكم، لنقول لما حكم حينئذ قطعا هو ليس هو الزن الواقع المنكشف، لأن الأصل ليس لسانه لسان الكاشف، فإذا حينئذ يكون قد حكم حكما ظاهريا، يقول لا يجب حكما ظاهريا، قال رفع ما حكم بشيء، قال رفع ما لا يعلم، رفع يعني رفع العقاب بالاتفاق، فإذا كان بالاتفاق رفع العقاب فإن الحكم الظاهري الذي أثبته في البراءة فيه. إن تم هذا الكلام في البراءة فالنقص حينئذ على جميع الأصول الشرعية، وتكون جميع الأصول الشرعية لا أصل لا حكم ظاهري على مؤداها، يعني إن تم دليل مشهور هذا يتم دليل خاص. يبقى الإنصاف أن نقول أن البراءة فقط عن ممكن لأحد أن يدعي ببراءة شرعية أن على مؤداها أصل شرعي، وأيضا بالنسبة إلى الاحتياط أو التخيل أو الاستصحاب تبقى قاعدة الطهارة في البيت، قاعدة الطهارة باعتبار أن البحث فيها حينئذ هو أعمق منها أعمق من مستوى أصل الفقه جنة ركوع، إلا أنه الحكم هنا ليس بحكم ظاهري أبدا، وإنما يعني الخلاصة التي أريد أن أقولها لما قال الإمام كل شيء لك نظيف يعني نزله منزلة النظيف، رتب عليه أثر النظيف، لما رتب عليه أثر النظيف لا يكون قد حكم عليه. إن قلت من أي جنب أي دليل استكشف من أنه هو قال أنه يعني أراد من قوله كل شيء لك نظيف أنه رتبه مرتبة حين النظيف، نقول باعتبار ذي الخبر قال حتى تعلم أنه قادر حكم عليه بالقضارة، فلو كان حاكم عليه أيضا بالطهارة لنزل اجتماع حكمين حينئذ على شيء واحد ويلزم له القضارة. هنا من هنا نستشف أن الحكم الثاني قطعا هو الحكم الواقعي بعد العلم، فالحكم الأول ليس بحكم ظاهريا حتى نقول أنه ثبتت عليه الطهارة ظاهرا ليلزم من اجتماع الحكمين، وإنما هو نزله منزلة أنه طاهر، ركب عليه أنه أثر الطاهر. فإذا أيضا في الأصول الشرعية لا يوجد هناك حكم على مؤدى الأصل. طبعا بالنسبة للمخلص لا نريد أن نناقش إلا بالنفي، وإنما نريد أن نقول أن كلامه هنا مناقض لما قاله في المقدمة الأولى. في المقدمة الأولى يقول الأصول بكمالها تقدم وظيفة عملية فقط لرفع الحياة، هنا يقول أن الأصل الشرعي يقدم، لأن الأصول الشرعية تقدم حكما ظاهريا، الحكم الظاهري أكثر من وظيفة. الحكم الظاهري هناك حكم من الشريعة على الشيء، لا يتوقف عليه بمناقضة الشارع. إذا كنا هذا الكلام فكنا في المقدمة الثانية. منطق المقدمة نقول أنه بعدما صرخنا هذه الأصول إلى قسمة وعرفنا الفوارق بينها بالنسبة للأصول، إذن بالنسبة إلى الاحترام سواء كان عقليا أو شرعيا، نبحث بحثنا نحو كالإجزاء لا يأتي على الاحتياط. لماذا لا يأتي؟ نقول لأن المكلف لو حينئذ اعتمد على أصل وكان الأصل الاحتياط. معنى الاحتياط ما هو؟ معنى الاحتياط أن يفعل المكلف فعل يقطع معه بإحراز الواقع، هذا معنى الاحتياط. أنت تشك يجب عليك صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، يقول محطاط معنى الاحتياط أن تجمع بينهما، أن تأتي بفعل تحرز معه الواقع. فإن احتطت وأتيت بالظهر والجمعة بعد لا يعقل حينئذ، أجل لا يعقل أن يكون فيما بعد انكشاف مخالف لعملك، وإن كان حينئذ هناك انكشاف مخالف لوجود صلاة الظهر. فيما لو تبين فيما بعد أن الواجب الجمعة أو تبين فيما بعد أن الواجب الظهر، هذا الواقع المنكشف لا يكون على خلاف الاحتياط. لماذا؟ يعني لماذا لا يكون؟ لأنك أنت أتيت بالجمعة والظهر معا، ولما ثبت فيما بعد أمر الجمعة أنت قد انتقلت سابقا، فلا يعقل تبين حينئذ الخطأ والانكشاف الخطأ في الاحتياط أبدا. فإذا لا بد أن يخرج الاحتياط عن البحث سواء كان عقليا أو شرعيا. أيضا لا بد أن تخرج الأصول العقلية عن البحث، لأن اللسان وليس لسان كشف عن الواقع، هذا من جهة، وليس على مؤداها حكم ظاهري ليس ما تقدمه بحكم عملية. إن قدمت وظيفة عملية ففعلك هذا ليس حينئذ مسقطا للأمر الظاهري، لا يوجد أمر ظاهري أبدا، لأنك إن اعتمدت أنت على البراءة العقلية وحينئذ فعلك وإن كان مطابقا لمضمون هذه القاعدة لكن لا يصدق عليه أنه مطابق للمأمور به بالأمر الظاهري. متى يصدق؟ إن كنا على مؤدى الأصل أمرا، مع أنه في الأصل هنا الأصل العقلي لا يوجد على مؤدى حكم أبدا، لما لم يوجد على مؤدى حكم فلم يوجد هناك أمر ظاهري أصلا، مع عدم وجود الأمر الظاهري أصلا فيما بعد لما انكشف الخلاف ينكشف خلاف قاعدة البراءة، لا ينكشف خلاف أمر آخر، لا يوجد هناك أمر حتى نقول وبالواقع انكشف حين الخلاف. يعني انكشف خلاف قاعدة البراءة، وقاعدة البراءة ليست هي حكم الآن، قلنا لأن قاعدة البراءة إذا كانت عقلية ليس على مؤداها حكم، لا يوجد حينئذ هناك حكم ظاهري على مؤداها أبدا. في ضمن أيضا لابد أن تأخذ المحل ماذا يبقى؟ يقول المصنف يبقى بناء على مبنى المشهور بأصول الشرعية، لأن الأصول الشرعية غير الاحتياط على مؤداها حكم ظاهري، المولى حكم بحكم ظاهري، جعل أنشأ حكما ظاهري على مؤدى هذه الأصول، لما جعل فالتمسك بالأصل الشرعي وبالواقع تمسك بذلك الحكم المنشأ على مؤدى الأصل. فأنت عندما تتمسك بقاعدة الطهارة بالواقع تمسكت بحكم الإيمان بكون المشكوك طاهر، حكمه بكونه طاهر ظاهرا تكون قد تمسكت بهذا الأمر. فلو أتيت بفعل الخارجي مطابق له يصدق عليه أنه حينئذ مشتمل على جميع المأمور به بالأمر الظاهري. إن صدق لابد أن يسقط الأمر، لما سقط فيما بعد يمكن لنا أن نقول أنه يعقل تبين خلاف هذا الأمر في البيت. فيما لو كان حينئذ هذا المشكوك لما حكمنا عليه بالطهارة تبين أنه نجس، لما تبين فثبت الأمر الواقعي، لما ثبت فنقول المأتي به بالأمر الظاهري مجزي عن الأمر الواقعي، بالأمر الظاهري يصدق لأن على الوقت الشرعي هناك أمر ظاهري. إذا يجب البحث على الأصول الشرعية. إذا تم هذا الكلام فبيه حينئذ تم تحرير مورد النزاع بالدقة، علينا أن ندخل في محل. إذا وجب علينا أن ندخل في محل النزاع مفروض أن المسألة أيضا بديهية، أنه لا بد أن نحكم بعدم الإجزاء عندما اعتمد المكلف على الأصل ثم تبين الخلاف فيما بعد، سواء كان الأصل حينئذ قد أجراه في الأحكام أو أجراه في الموضوعات. طارة أنا أشك في أصل التكليف من أنه حينئذ هل يجب علي الدعاء عند رؤية الهلال أم لا؟ هنا لما أشك في أصل التكليف أجلس قاعدة البراءة، البراءة الشرعية للبراءة العقلية. لما أجلس قاعدة البراءة الشرعية فهم بناء على مبنى المشروع هناك حكم على مؤدى الأمارة، عفوا على مؤدى الاصل. ما هو هذا الحكم؟ وهو الاباحه الظاهريه. تمسكت بالاباحه ولم ياتي بالدعاء، فجعلت اذا مصادق للمامور به بالامر الظاهري سقط الامر الظاهري. فيما بعد التقيت مع الامام سالته قال لا يجب عليك الدعاء عند رؤيه الهلال، فتبين قطع هذا الاصل وثبت الامر الواقعي. لما ثبت فعلي ذاك هل يسقط الامر هذا او لا؟ نقول هنا الاصل من جهه جرى في الاحكام، ولما جرت الاحكام وتبين فيما بعد الخطا يتبين ان ما فعلته سابقا لم يكن فعلا للواقع. اما انه ليس فعلا للواقع لان تبين ان الواقع على ثلاثه، لما تبين انه ليس فعلا للواقع فيبقى الواقع على ما هو عليه من مصلحه من دون استيفاء، يجب عليك ان تستوفي مره اخرى. معناه انك لا بد ان تاتي بالامر الواقعي اما في داخل الوقت او في خارجه، وهذا لزم عدم الازدياء في البيت. هذا الاحكام اخرى. لا، انا عندما انظر الى هذا الثوب، لما نظرت الى هذا الثوب كان عندي طاهر سابقا او لا اعلم حاله، اشتريته حينئذ او وجدته في برية لا مالك له. فهنا عندما وجدته في البرية لا مالك له لا تأتي حينئذ على الطاهر، كل شيء لك نظيف حتى تعلم انه قدير. اقول واقول لما قلت وصليت به فيما بعد تبين انه كان نجس حالا فتبين في شكل واقع. هنا بالنسبة عندما أنا اعتمدت على قاعدة الطهارة كان هناك حكم ظاهري وهو أن المشكوك طاهر ظاهرا، ففعل هذا مصادق لهذا الحكم فقط. لكن بعدما تبين الخلاف يتبين أن فعل حينئذ لم يقارب مصلحة الواقع أبدا، بقي الواقع على ما هو عليه من المصلحة بحاجة إلى استيفاء، فعليا نأتي به مرة أخرى وهذا لازم وعدم الاستيفاء. فهذا متفق عليه المشكوك. إذا كان هذا الكلام فنقول من أن هذا الكلام كان مجمعا عليه ومتفقا عليه إلى زمن صاحب الكفاية. في زمن صاحب الكفاية قام وحصر في هذا الأصل، يقول هذا الأصل طارة يجري في الأحكام وأخرى يجري في الموضوعات ثم يتبين الخلاف. إن جرى في الأحكام وتبين الخلاف الحق مع المشهور كما قالوا الحق عدم الإجزاء لنفس ذلك الدليل ولا بعيد، وإن جرى في الموضوعات فالإجزاء لا بد أن يحكم بالإجزاء. كانت المشهورة إذن فيما لو جرى الأصل في الموضوعات لا بد أن يحكم بالإجزاء جلد. يبقى قبل الدخول في هذا البحث ان المصنف نفسه حين يتعرض لقوله لابد ان نقدم مقدمه، وهذه المقدمه حول معنى الحكومه. طبعا الحكومه من المباحث الجديده لعلم الاصول الذي حينئذ ابتدعها الشيخ الانصاري رضي الله عليه، والبحث ما زال دائرا الى الان في تحديد ضابطه الحكومه. لا نريد ان نتكلم عن هذه الضابطه الا انه نريد حينئذ ان نعرف موارد الحكومه في كل دين وكيف يكون دليلا حاكما على هذا. نقول الحكومة حينئذ لها مصداقان، لها موردان لا تلزمان. المورد الأول وهو فيما لو ورد دليل، ثم ورد دليل ثاني مفسر للدليل الأول وموسع لموضوعه. لما كان وموسع لموضوعه يكون الثاني حاكما على الأول. مثاله العرفي فيما لو قال المولى العرفي أكرم العالم، هنا لما قال أكرم العالم أتى الدليل الأول. الدليل الأول فائدته أنه أثبت الوجوب على طبيعة العالم، ونحن نعرف أن العالم هو كل فرد ينكشف عنده الشيء، العلم هو انكشف الشيء للشخص. فإذا كانت ذلك فالدليل الأول لا يقوم ما قدم، يجب إكرام كل من كشف عنده الأمور في البيت. انتهى، يقوم يأتي بدليل آخر يقول والعادل عالم. لما قال والعادل عالم هذا الدليل يسمى بالحاكم. لماذا سمي بالحاكم؟ أولا لأنه هو نظر لموضوع الدليل الأول، لأن موضوع الدليل هو العالم. في الدليل الأول قال أكرم العالم، أوجب على العالم، أوجب علينا إكرام العالم، فالموضوع العالم. الدليل الثاني نظر إلى العالم وفسر المراد منه، من أن المراد من العالم ليس هو العالم الواقعي فقط، بل العالم الواقعي وكل عادل وإن كان جاهلا. لأنه بمجرد ما قال والعادل عالم يكون قد فسره. لما فسره هنا فسره إلا أنه وسع موضوع العالم. كان العالم بالسابق إذن ينطبق على مئة فرد، وهو كل هذه الأفراد تنكشف عند الأشياء. بعدما أتى دليل الحاكم أصبح العالم الذي انقضى عليه الوجوب ينطبق عليه مئة وعلى جميع مصادر العادل في البين، يقولون حاكم عليه بالتوسع. هذا المورد الثاني فيما لو ورد دليل، ثم قام الدليل الثاني نظر إلى موضوع الأول وفسره إلا أنه ضيق وزل الموضوع لأنه. طبعا قبل أن يفوتنا أن ما قدمنا للأول مثال عرفي أيضا له أمثلة الشرعية. مثال الشرعي يقول المولى لا صلاة إلا بقبول، ثم يقول الطواف بالبيت صلاة. هنا لما قالت الأول لا صلاة إلا بطهور يعني يشترط في الطواف الطهور في البيت، هذا الدليل الأول. في الدليل الثاني ماذا يقول؟ يقول الطواف بالبيت صلاة، معناه أنه وسع إلى موضوع الصلاة وعلى الصلاة في الأول التي خرج لها حينئذ ذلك الشرط والطهارات. المؤلفة من 11 جزء بعدما أتى دليل الحاكم أصبحت منطبقة على هذه المصاديق ومصاديق الصواب، لأن جعل الصواب من جنة مصاديق الصواب. قال والصواب بالبيت الصواب. لازم الحكومة ماذا؟ لازم الحكومة أن كل أثر رتب على الأول لا بد أن يرتب على الثاني، على التوسع، على التوسع، على أنه لما رتب على العالم الإكرام ثم يقول انه اكرم والعادل عالم، يعني اجعل العالم انا، اجعل العادل انا تنزيلا انه عالم، يعني الاثار الشرعيه المترتبه على العالم لابد ان ترتب على العادل، معناه يجب اكرام العادل. هنا هنا في المثال الشرعي معناه ان كما شرطت الصلاه بالطهاره اشرط الصلاه بالطهاره ويشرط الصلاه بالطهاره، دليلنا على ان الطواف حينئذ لم مشروط بالطهاره هو هذه الحكومه. قال لا صلاه الا بطهاره او الا بطهور، ثم قال الطواف في البيت صلاه في البيت. هذا المورد الاول. المورد الثاني من الحكومه فيما لو كان الثاني ناظر الى الاول من تفسير له الا انه مضيق للموضوع. المثال العرفي فيما لو قال اكل العالم ثم يقول الفاسق ليس بعالم. لما قال الفاسق ليس بعالم اولا هو نظر الى موضوع الدليل الاول وفسر العلم منه، ليس العلم منه كل مصداق حينئذ ينكشف عليه الشيء، لا يريد هذا، وانما يريد كل مصداق ينكشف عنده الشيء بشرط عدالته او بشرط عدم فسقه، فحين يكون حاكما ومفسرا. إلا أنه فسره وحكم عليه بتضييق الموضوع، لأن العالم قبل الحكومة كان ينطبق على العادل والفاسق، بعد الحكومة أصبح ينطبق على العادل فقط. مثاله الشرعي قول المولى جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، أثبت الحرم على الربا، ثم يأتي النص يقول لا ربا بين الوالد والولد. هنا لا ربا بين الوالد والولد، ناظر الى الربا التي وردت في الآية وثبت عليها الحرمة، أن الحرمة وإن ثبت على كل مصادق الربا صدق جمع، وإن انطبقت على جميع مصادق النماء، لأن الربا لغة هو النماء والزيادة، وإن انطبقت على جميع مصادق النماء والزيادة إلا هذا النماء الموجود بين الولد والولد ليس بربا، ليس بربا لأنه ليس بزيادة واقعا، تبقى الزيادة زيادة تنصف عليه واقعا أنه زيادة، إلا أنه لا ربا شرعا، يعني نزله منزلة عدم الربا، فيكون ناظر إلى الربا وحاكم عليه ومفسر له بتضييق موضوعه. إن سمت الحكومة حينئذ سمى حينئذ، إذا سمى مورد الحكومة بالواقع، لأنه حينئذ تفسير ضابطة الحكومة، انتهت المقدمة، فنصل حينئذ في جانب الدليل الذي استدل به الجانب صاحب الكفاية على المدعى. يقول أنه يوجد عندنا مما لا شك فيه ولا ريب أمر بالصلاة. وهنا لما أمرنا بالصلاة فيما بعد قد شرطت الصلاة بشرط. أولا ورد حينئذ من ذنب ورد من المولى قوله تعالى أقيم الصلاة، أقيم الصلاة جبريل، بما أن الصلاة ليست ماهية عرفية وإنما هي ماهية مقترعة من قبل الشارع، لا يقل المولى أن يأمرنا بماهية مقترعة عنده ونحن لا نعرفها ثم يقول أن تفتشوا عنها فيما بعد إذا لم نعرفها ولم نأتي بها يعاقبنا عليه، حينئذ كما بين لنا الوجوب وحينئذ صبه على الماهية المخترعة أي يبين لنا الماهية المخترعة، ما هي لا نعرفها نحن ما دام فيها مخترعة من قبله، هو الذي أنشأها، هو الذي ركبها، هو الذي حينئذ ابتدعها. إذا كان كذلك فعليه أن يبين لنا هذه في مقام البيان عن هذه الماهية، لابد أن يبين جميع الأجزاء والشرائط، فيقول صارة يبين مثلا جزء القراءة يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة كذا، من جملة الأشياء يبين الشرط للجزء يقول لا صلاة إلا بطهور، لما بين حلال الشرط هذا الدليل هذا القول لا صلاة إلا بطهور دليل على أن الصلاة مشروطة بالطهارة، هذا الكلام الناس الكلام فيه أن هذا الدليل يسمى بدليل الاشتراط، سماه هو بدليل الاشتراط. إذا عرفنا ذلك ففائدة دليل الاشتراط ما هو؟ فائدة دليل الاشتراط هو أن الصلاة لا يمكن لك أن تأتي بها على نحوه تحقق غرض الشارع إلا إذا كانت مشروطة بطهارة، والمراد بالطهارة هي الطهارة الواقعية، لأنه الأصل في حمل الأسماء حملها على مصادقها الواقعية، الطاهر الذي يصدق عليه طاهر من هو؟ الطاهر الواقع الذي يصدق عليه طاهر ومن كان واقعا طاهر لأنه من كان نجسا طاهر. فإذا دليل الاشتراط يجب علينا أن نأتي بصلاة عن طهور، يعني يجب علينا أن نأتي بصلاة عن وضوء بماء طاهر واقعا، هذا غاية دليل الاشتراط. إن تم دليل الاشتراط فإذن المكلف صارة في مقام العمل يقطع ويرى أن هذا المقطع أخذه من الشلال، أخذه من السماء، لما يعني أنه طاهر هو قطعا محرز لدليل الاشتراط في البيت داخلا، وخلاء هو يشك في أن هذا الماء الذي يريد أن يتوضأ منه هل أنه طاهر أم لا. لما سأل ولم تكن عنده حالات سابقة، عندنا قاعدة الطهارة حاكمة، عندنا قاعدة الطهارة قبل أن نقول حاكمة، قاعدة الطهارة ماذا تقول؟ تقول المشكوك طاهر ظاهرا. لما كان طاهر ظاهرا قال العقل كفاية هنا، قال دليل قاعدة الطهارة ناظر لدليل الاشتراط وحاكم عليه. كيف يكون ناظرا لدليل حين يجب الاشتراط وحاكم عليه؟ يقول لأن قاعدة الطهارة أوجبت أن المشكوك طاهرا ظاهرا، حكمت عليه الطهارة. لما حكمت عليه بأنه طاهر ظاهرا معنى الحكومة كما قلنا سابقا هو حينئذ أن تنزل عن هذا الفرض منزلة بقية الأفراد تنزيلا، معناه حينئذ قاعدة الطهارة عليك أن تنزل هذا المشكوك منزلة الطاهر واقع. هنا تنزيله منزلة الطاهر واقع ما جمع معناه؟ معناه أن تأتي في البيت وتبني بينك وبين قلبك تقول المشكوك طاهر واقع عند الشرع فقط، أم أن التنزيل هو أن جميع الآثار التي رتبت على التحليل إذن على الطاهر الواقعي أن تنزلها على المشكوك؟ معنى التنزيل ذلك، ليس معنى التنزيل أن تبقى في البيت وتنادي على صوتك أن المشكوك قد نزلته منزلة الواقع. التنزيل يكون بالعمل في مقام الخارج، جميع الآثار التي رتبت على الطهارة الواقعية رتبها على المشكوك في البيت. إذا كان كذلك فمن جملة الآثار التي رتبت على الطهارة الواقعية أنه شرط في الصلاة. لما كان شرط في الصلاة وقاعدة الطهارة تقول أن المشكوك طاهر ومقتضى الحكومة فيها أن يجعل حينئذ المرتب على الطهارة الواقعية مرتب على المشكوك، فحينئذ ما رتب على الواقع وهو الشرط علينا أن نرتبه على المشكوك، فحينئذ إن رتبناه على المشكوك معناه أصبح الصلاة لها خطين. هذا معنى الحكومة، وهو أنه لا شرط وهو الطهارة الواقعية ولا شرط آخر وهو الطهارة الظاهرية. كأن المولى مرة بدل أن يأتي بدليل الاشتراط وبدل أن يأتي بقاعدة الطهارة كأنه قال مرة فحينئذ لا خلاص إلا بطهارة واقعية أو بطهارة ظاهرية. إذا كانت فائدة فحينئذ فائدة الطهارة الحكومة على دليل الاشتراط وتوسيعة الشرط فيه، توسعة الشرط لماذا؟ لأن الشرط هو الماء الواقعي وسعه للأعم من الواقع والظاهر، لما وسعه للأعم فكل أثر على الواقع لا بد أن يرتب على حين إذن عجزا على المشكوك، وإن رتب على الظاهر معناه أن الظاهر أصبح شرطا، إن أصبح شرطا يكون بعد هنا لا يعقل واعتزال انكشاف الخلاف أبدا. كيف يكون؟ لأنه تصور، لا يمكن أن تتصور انكشاف الخلاف، لأن فيما بعد بعدما هو أتى بهذا الماء لما توضع به وهو كان مشكوك غايه ما سينكشف واقعا ان هذا الماء نجس، غايه ما ينتج ذلك، فحينئذ انكشاف الخلاف يكون انكشاف خلاف الطهاره لا انكشاف خلاف ان العمل كان فاصلا لشرطه. وهناك فرق بينهما، لانه كما لاحظنا ان المكلف فعل شيئين، الشيء الاول انه نزل على المشكوك الاثار المترتبه على الواقع ومن ثم اثر كل شرط نزل وفعل هذا، والشيء الذي فعله انه توضع حينها لما توضع وبدا ان هذا الطاهر تبين فيما بعد ذلك الخلاف. لكن الخلاف لاي شيء؟ الخلاف لان المشكوك ليس بشرط، او للخلاف من ان هذا المشكوك كان نجسا واقعا. الواقع لما انكشف انكشف على ان هذا الماء الذي بنيت عليه انه طاهر هو نجس، هذا ما يقدم لك حين انكشاف الخلاف، لكن يقدم لك ان الصلاه التي وقعت منك كانت فاقده لشرطها حتى يجب عليك ان تعيد، لا يقدم لك. لماذا يقدم؟ لان الصلاه مشروطه باحد شرطين، اما الطهاره الواقعيه او الطهاره المشكوكه، وحال الاتيان انت قد احرزت شرطها، وان تبين فيما بعد انه نجس لكن حال الاتيان يصدق عليه انه مشكوك وشرط الصلاه حينئذ الطهاره المشكوكه. فإذا كانت ذلك فحتى لو تبين الخلاف فيما بعد لا تزال، لا يتبين الخلاف إلا أن هذا الطاهر نجس، ولا يتبين خلاف أن الفعل وهو الصلاة كان فاقدا لشرطه في البيت. طبعا نعيد هذه العبارة، نعيدها فنقول أنه فيما بعد لو ثبت أن هذا الإناء كان نجس حال الوضوء، لما ثبت أنه نجس حال الوضوء فغير ما ينكشف أن هذا الإناء حال الوضوء لما حكمت عليه بالطهارة حكمك بالطهارة عليه في المحل، لأنه كان نجس واقعا. الخلاف ينكشف من ناحية الطهر لكن لا ينكشف من ناحية بحثنا نحن، لماذا؟ لأن بحثنا نحن فيما لو تبين فيما بعد أن فعله سابقا لم يكن مطابقا لشروطه وأوامره. هنا بعدما انكشف الخلاف وأن هذا الإله واحد نجس، تبقى الصلاة حال الإتيان بذلك الوضوء تبقى صلاة حائزة لشرطها وإن تبين في بعد أنه نجس. لماذا تبقى أن الصلاة حائزة لشرطها؟ لأن شرطها ليس في الطهارة الواقعية. لو كانت الطهارة الواقعية تبين أنها هي قصيدة من الشرط، وإنما هي شرطها الأعم من الطاهر والنسو بشهادة الحكومة في البلد. فإذا كان شرطها الأعم من الواقع والمشكوك أنت حال الوضوء أتيت حينئذ، حال الصلاة أتيت بوضوء بالمشكوك، فإذا أنت قد أتيت بشرطها على كل حال. إن أتيت بشرطها على كل حال فيما بعد أن تبين الخلاف، يتبين خلاف أن البناء حينئذ طاهر وهو نجس. أما يتبين خلاف أن الصلاة صاقبة لشرطها تبقى على ما هي عليه، وإن بقيت على ما هي إذن وإن بقيت على ما هي عليه بعد لجأ البحث الإجزاء، بل لا بد من الخروج على الجزاء يعلم وجود امر اخر. فاذا كان كذلك فمن هذه الناحيه قام فضل الكفايه وخالف المشروط في الاصول الجاريه في الموضوعات فقط لا في الاحكام، وهذا من جهه. ومن جهه ثانيه تبعه على هذا القول من المتاخرين الشيخ محمد سعيد خالد تلميذه، ومن جهه ثالثه ان قاعده الطهاره لما تاتي في تحكم على دليل الاشتراط تكون مناقحه لموضوع الصلاه، تكون مناقحه لموضوع الوضوء، لأنه بمجرد ما يقول دليل الإشراف لا صلاة إلا بطهارة يجعل حينئذ الطهارة موضوعا. حينئذ لما جعله موضوع مقتضى الأصل فيه أن يكون الموضوع هو الطاهر الواقعي فقط. فيما بعد لما أتت قاعدة الطهارة وحكمت عليه من أن موضوعه الأعم من الطاهر واقعا والطاهر مشكوكا، تكون قاعدة الطهارة بحكومتها ما أحد موضوع الوضوء أنه يصح منك أن تتوضأ بالواقعي طهارة وبالمشكوك إطهار. هذا كلام الكلام فيه. يقول هو الإجزاء في الأصل مع انكشاف الخطأ لفظه لا شك في أن العمل بالأصل إنما يصح إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحق. هل المقدمة كيف؟ هنا في المقدمة الأولى حكم قال فيرجع إليه، يعني يرجع إلى الأصل باعتباره وظيفة للجاهل. واحد باعتباره وظيفة معنى الوظيفة أنه يجب به حاكم. هذا الكلام سيأتي ما يمطلوب في المقدمة الثانية عندنا. يقول فيرجع إليه باعتباره وظيفة للجاهل لا بد منها، يعني لا بد لهذه الوظيفة، لا بد من هذه الوظيفة للخروج من الحيرة والشك. فالأصل في حقيقته، يعني فالأصل العملي في حقيقته وواقعه وظيفة للجاهل الشك ينتهى إليه في مقام العمل، إذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة وعلاج حالة الشك، لا أن الأصل يقدم حكما. هذا ظهر العبارة فيه المقدمة كان يقال ثم إن الأصل على قسمين، أصل عقلي. ما هو الأصل العقلي؟ هو ما إذا كان الدليل عليه من العقل، ولذا قال والمراد منه ما يحكم به العقل من هذه الناحية، وله فارق آخر ولا يتضمن حكما ظاهريا على مؤداه، ولذا قال ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع كالاحتياط العقلي وقاعدة التسيير والبراءة العقلية التي مرجعها إلى حكم العقل بلا في العقاب. حكم العقل بلا في العقاب معناه حكم ظاهري على الأشياء طبعا ليس بحق، فهي لا مضمون لها إلا رفع العقاب لا جعل حكم بالإباحة المشارع. الأصل الشرعي ما هو؟ قال الأصل الشرعي بحسب الدليل هو ما دل عليه الشارع، ولذا قال وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة. ومن ناحية ثانية علم أداء حكم ظاهري، لذا قال فيتضمن جعل حكم ظاهرا. يتضمن لماذا؟ تمسك بقاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة قطعا فيها حكم، لأنه قال كل شيء لك نظيف حكم، حكم عليه بالنظافة. لما حكم عليه بالنظافة والطهارة والأصل لا نزل لا نظر له للواقع، فنكتشف أن هذا الحكم حكم ظاهريا في البيت وقاس البقية عليه كالإستحقاق والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشرع بالإباحة ومثلها أصالة الطهارة بالحج. إذا عرفت ذلك هنا ابتدأ بالمقدمة الثالثة فقط. أولا إن بحث الإجزاء لا يتصور في قاعدة الاحتياط مطلقا، مطلقا ما المراد بها؟ قال سواء كانت عقلية أو شرعية. لماذا؟ قال لأن المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي، هو العمل الذي يحرز معه إتيان الواقع، فكيف ينكشف الخلاف؟ لا يعرف، فلا يتصور فيه تكليف مطلقا. كذلك لا يتصور بحث الإجزاء في الأصول العقلية الأخرى. لماذا؟ لأنه لا أمر لا حكم ظاهري فيها أبدا، ليس هناك حكم على مؤداها. لذا قال كالبراءة وقاعدة التخيل لأن حكم الفرد لا تتضمن حكما ظاهريا حتى يتصور نقول فعله مطابق للأمر الظاهري، فهل يزيع عن الأمر الواقع؟ لا، ليس الأمر الظاهري حتى يطابقه حتى نتنازع في الإجزاء. لما قال حتى يتصور فيها الإجزاء والاكتفاء والمأتي به عن الواقع، بل إن مضمونها هو سقوط العقاب والمعدولية المجردة، وعليه فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعية على الاحتلال. ثمة المقدمات يقول كم الصحابي وأصول البراءة والحلية وأصول الصحابة، يقول دخل في محلها قال وهي لأول وهلة لا مجال لتوهم الإجزاء فيها، لا في الأحكام عن الأصول إجزاء في الأحكام ولا في الموضوعات، فإنها أولى من الأمارات في عدم الإجزاء باعتبار أنها كما ذكرنا في صدر البحث وظيفة عملية يرجع إليها الجاهل الشيء لرفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتي، أما الواقع فهو باطن على واقعيته من المصلحة من دون اكتفاء. فيتنجز حين العلم به وانكشافه، يعني فيتنجز الواقع حين العلم به وانكشافه وبطلان خطأ الآخر فيتنجز عليه، ولا مصلحة في العمل بالعرف سابقا غير رفع الحيرة، فلا يتصور فيها في مصلحة في العمل مصلحة واتية يتدارك بها مصلحة الواقع، فتبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه، فلا بد من الاستثناء مرة ثانية، وهذا معناه عدم الإجزاء. لذا قال حتى يطلب الإجزاء والاكتفاء به عن الواقع. ولذا أفتى علماؤنا المتقدمين بعدم الإجزاء في الأصول العملية مطلقا جرت الأحكام أو الموضوعات قبل عصر الأخر. قام الأخذ وفصل في الأصل الجاري في الحاكم وفي الأصل الجاري في الموضوع الفقهي. لذا قال ومع هذا فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء منه شيخنا صاحب الكفاية وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الصواني، ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية في الموضوعات. لذا قال لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلق التكليف، كما رأينا لما حينئذ في قاعدة الطهارة انجرت بالنسبة إلى الهدم وتكون حاكمة على أدلة الاشتراط، هنا في أدلة الاشتراط عندنا حكم وجود الاشتراط وعندنا موضوعه هو الوضوء، فيكون هو منقحا لموضوع الوضوء أنه بالأعم من الماء الطاهر واقعا وظاهرا في ذلك كقاعدة الطهارة وأصالة الحلية واستصحابهما. وعرفنا الفرق بين أصالة الطهارة وبين استصحاب الطهارة، بين أصالة الحلية واستصحاب الحلية دون الأصول الجارية في نفس الأحكام. ومنشأ هذا الرأي عنده من أين نشأ؟ قال اعتقاد بأن دليل الأصل في الموضوعات ما هو دليل الأصل هو قاعدة الطهارة، موسع يعني حاكم على نحو التوسعة، لأنه كما رأينا أن الحكومة على قسمين، حكومة على نحو التوسعة وحكومة على نحو التضييق. موسع يعني حاكم على نحو التوسعة، حاكم على أي شيء؟ قال حاكم لدائرة الشرط، يعني حاكم على دليل الاشتراط، حاكم على الشرط في دليل الشرط، لا في دليل الاشتراط. دليل الاشتراط يقول لا شرط إلا بطهور، فالطهور شرط وقاعدة الطهارة حاكمة على هذا الشرط، فتكون حاكمة على دليل الاشتراط في دليل. موسع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف ومتعلقه بأن تكون بمقالة إلى هنا تم حيث ما أراد أن يكون وحيد الآخر فسروا قال بأن يكون مثل قوله عليه السلام، يعني كيف يكون حيث قاعدة الطهارة حاكمة؟ قال قاعدة الطهارة مثل قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه خالص، يقول على أن كل شيء قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة لأنه حكم ظاهري ولسانه ليس لسان كشف عن الواقع، حكم عليه لما حكم عليه بالطهارة، والحكم بالطهارة على المشكوك حكم بترتيب آثار الطهارة وحكم بإنشاء أحكام الطهارة التكليفية والوضعية، ومن جملة أحكام الوضعية للطهارة أنها شرط في الصلاة، فيكون لما حكم على المشكوك بالطهارة حكم عليه من أنه شرط للصلاة، فيكون حينئذ شرط الصلاة الأعم من الطاهر الواقعي المشكوك. وحيث قال حينئذ والحكم بالطهارة يعني معنى الحكومة، حكومة قاعدة الطهارة على دليل الاشتراط هو أنه حينئذ أن ترتب على الطهارة هنا المشكوكة ما رتبته على الطهارة الواقعية، فالطهارة الواقعية جعلتها شرطا للصلاة فعليك أن تجعل المشكوك شرطا للصلاة أيضا، لكن الشرطية حكم وضعي. لذا قال والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثار الطهارة وإنشاء لأحكام الطهارة التكليفية والوضعية التي من الوضعية الشرطية، والغنوى الماء والطاهر واقعا ثبت له حكم وضعي وهو أنه شرط للصلاة لما أتى ذاك وحكم عليه، فهذا الشرط الذي رتب على الواقعي لا بد أن ينزله على المشكوك، إن نزلناه على المشكوك معناه أن الصلاة أصبح لها شرطين الأعم من الواقع والظاهر في ذلك. لذا قال فتصح الصلاة، تصح لأن أصبح لها شرطين، فتصح الصلاة بمشكوك الطهارة كما تصح بالطاهر الواقعي. لذا قال ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة حقيقة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرة.
الظاهرية. بناء على هذا الكلام، هذا الكلام بتمامه تفسير لما قاله الشيخ، يقول بعد لا يعقل إنزال الخلاف في البيت. وإذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا، وعدونا لا يكون موجبا لانكشاف فقدان الصراط لشرطها. لا يكون هذا الخلاف خلاف لأن ذلك العمل لم يكن حينئذ حائزا على شرطه، لا يكون خلاف لأن هذا الطاهر نجس. أما تلك الصراط فقد أتينا فيها قطعا مع شرطها، وأن تبين أن المشكوك فيما بعده ذاتنا منه، لأن شرطها أن تأتي بذنب الماء حال الصراط بالأعم من الواقع والمشكوك، وقطعا أنت حال الوضوء كان مشكوكا نجسا، فأنت قد أحرزت شرط الصراط حال الإتيان بالصراط، وانكشاف نجاسة الماء فيما بعد لا يسقط شرط الصراط واقعا. لذا قال وبل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه، يعني ارتفاع الحاكم من حين ارتفاع الجاهل، يعني بارتفاع موضوعه. لماذا؟ لأن الشرط حينئذ فعل على الطاهر الأعم من المشكوك والواقعي، بعدما تبين الخلاف يرتفع عنه عنوان المشكوك لن يقل أن تقطع عنه نجس وما زال مشكوكا بالطهارة. لما ارتفع عنوان المشكوك عنه ارتفعت شرطية الخلاص عليه، لأن الشرطية مبنية على المشكوك والمشكوك ارتفع، فإذا الحكم ارتفع عنه لكن بارتفاع موضوعه وهو حالة الشر، لا أنه حينئذ الحكم تبين خلافه ونفي الفرق بينه. قال فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به من الشك، والمفروض أن ما أتى به من خلاص سابقا يكون واجبا لشرطه المعتبر فيه تحقيقا، يعني حقيقة. لماذا؟ لأنه سابقا أتى بصلاط عن وضوع مشكوك والصلاط شرطها ذلك، وإن تبين أن هذا الماء فيما بعده. لذا قال باعتبار أن الشرط أن الصلاط مشروطة بالأعم من المشكوك والواقعي، قال باعتبار أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية دون الجهل، فلا يكون فيه انكشاف من الخلاف ولا فقدان للشرط أكثر. وقد ناقشه شيخنا المرزا النائي بعدة مناقشات يطول ذكرها، ولا يسع هذا المختصر والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى الكتاب هذا، والحمد لله.
ما في حكومة، الحكومة بده يكون بعض الأشياء مكتبين هو لا يساعد مكتب غريب هي المكتب هي بس تكتب الغطاء. الحكومة بده يكون بعض الأشياء أكل من عالم وأكل من عاجل لأنه عالم عظم، هنا ليس في عرض واحد، هناك مكتوب يكون هذا شرطا الواقعي، يعني حال العلم لم يكون حال الحياة حال قد لا حال العلم ما يكون بعض الأشياء يكون هذا
أحسن.